إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. يأمر الله عز وجل عباده وينادي أهل الإيمان في هذه الآية الكريمة أن يتمسكوا بهذا الدين العظيم وأن يستمروا على هذا التمسك إلى أن يفارقوا الدنيا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ومن التمسك بدين الإسلام الاعتصام بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فهذا هو طوق النجاة وطريق الأمان وسبيل السلامة في الدنيا والآخرة. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، لأن التفرق سبيل يوصل إلى الهلاك ويوصل إلى التمزق ويوصل إلى الفرقة ويوصل إلى الشر ويوصل إلى البدع والضلالات والشركيات والخرافات، ويخرج ربما يخرج العبد من دين الإسلام إلى ملة أخرى. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ولو نظرت في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم لوجدت الحث الكثير من الله ومن رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في جمع الكلمة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولوجدت التحذير الشديد والنهي الأكيد في البعد عن الأسباب التي تمزق الصف والتي تؤدي إلى تشتيت الشمل وإلى زرع العداوة والبغضاء والأحقاد والكراهية. ولهذا فإن نبينا عليه الصلاة والسلام لما وصل المدينة حين بدأ في تأسيس هذه الدولة العظيمة وهذا الدين، حين بدأ في الدعوة إلى الله عز وجل في أول ما وطئت قدمه المدينة النبوية بدأ بالمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، فذكر الله عز وجل أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام في هذه الآية بهذه النعمة أن جمع الله بين قلوبهم بعد أن كانوا متفرقين وكانوا متشددين متشتتين وكانوا متناحرين وكانوا متقاتلين. كانت الأوس والخزرج بينهما حروب في الجاهلية عظيمة مرت عشرات السنوات، قتل فيها سراتهم وقاداتهم وكبراؤهم وشجعانهم ورجالهم. فلما قدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بدأ بهذا الأمر العظيم وهو المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. الأخوة الإيمانية، الأخوة الإسلامية، المحبة في الله عز وجل نعمة عظيمة، نعمة عظيمة لا يعلم قدرها إلا من ذهبت عنه، الأخوة في الله عز وجل. واذكروا إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. من الذي آخى بين المهاجرين والأنصار؟ من الذي آخى بين هذا وذاك، وهذا من قبيلة وذاك من قبيلة، وهذا من بلد وذاك من أخرى، حتى أن منهم من كان من بلاد فارس وهو سلمان الفارسي، ومن بلاد الحبشة وهو بلال الحبشي، وصهيب من بلاد الروم، وإن كان أصله يرجع إلى العرب ولكنه سبي وهو صغير فاختلطت لسانه بلسان العجم، وإلا فإنه يعود إلى القبائل العربية كما ثبت ذلك في صحيح الإمام البخاري رحمة الله عليه. ألف الله بين قلوبهم، وسعى النبي عليه الصلاة والسلام إلى تربيتهم وإلى تعليمهم وإلى إرشادهم إلى كل عمل يؤدي إلى تقوية هذه الرابطة وتدعيمها وزيادتها وتثبيتها، وحذر كل الحذر من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة التي تؤدي إلى فرقتهم. وفي وقت قصير وفي سنوات معدودة هيأ الله عز وجل ذلك الخير، وساد الإسلام وانتشر في الجزيرة، وكسر المشركون، قتل منهم من قتل، وأهين منهم من أهين ففر، وأسلم من أسلم منهم كارها، وصارت الجزيرة تدين بدين الإسلام. كل هذا عباد الله لما جمع الله عز وجل شمل أهل الإيمان وجعلهم أمة واحدة ويدا واحدة على أعدائهم وعلى من ناوأهم. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلما سمع بأمر أو رأى قضية قد تكون سببا للفرقة سعى في القضاء عليها وفي إبادتها في أول أمرها وفي موضع مهدها. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه، في البخاري من حديث أنس، وفي صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله، والقصة في حديث جابر أنه لما خرج النبي عليه الصلاة والسلام إلى غزوة تبوك كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، أي ضربه، فقال المهاجري يا للمهاجرين، وقال الأنصاري يا للأنصار، وكاد الحيان أن يقتتلا، فقام النبي عليه الصلاة والسلام وجعل يصمتهم ويهدئهم ويقول لهم أبدعوا الجاهلية وأنا بين أظهركم دعوها فإنها منتنة. قالوا يا رسول الله إنه غلام منا كسع من المهاجرين كسع غلاما من الأنصار، فقال عليه الصلاة والسلام انصر أخاك ظالما أو مظلوما. وفي البخاري قالوا يا رسول الله كيف ننصره إذا كان ظالما؟ ننصره إذا كان مظلوما. فكيف ننصره إذا كان ظالما؟ قال: تمنعه أو تحجزه عن الظلم. فهكذا كان عليه الصلاة والسلام، لأن الأعمال التي تؤدي إلى فرقة الأمة وإلى تمزيق شملهم سبب لضعف هذه الأمة وتسلط أعدائها وهيمنتهم، وهذا شر عظيم وخطر مستطير. ولهذا حذر الله عز وجل من التفرق، وحذر منه نبينا عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. ويقول الله عز وجل: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله، ثم ينبئهم بما كانوا يعملون. أنت لست على طريقتهم يا محمد، أنت تدعو إلى جمع الكلمة، أنت تدعو إلى وحدة الصف، أنت تدعو إلى الحق المبين، أنت تدعو إلى الهدى، أنت تدعو إلى العلم النافع والعمل الصالح. أما الفرقة والتمزق فهذه طريقة أهل الشرك، وهذه طريقة من كان قبلكم من اليهود والنصارى ومن كان على شاكلتهم. ولهذا جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا: يرضى لكم أن تعبدوه لا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تطيعوا من ولاه الله أمركم. وهذه الزيادة عند الإمام أحمد بسند الإمام مسلم. إذن فيا أيها المؤمنون، إذا كان ديننا يدعون إلى ذلك، فيجب علينا أن نحذر كل الحذر من كل عمل أو من كل قول أو من كل فعل يؤدي إلى تمزيق صفوفنا وإلى زرع الشحناء والبغضاء. وخصوصا نحن معاشر أهل السنة الذي نعمل بهذه الأحاديث ونحفظها وندعو إليها ونعلم بعضنا بعضا، فهناك أعمال تؤدي إلى الفساد، تؤدي إلى الفرقة، تؤدي إلى تمزيق الصفوف، تؤدي إلى التشتت، تؤدي إلى الضعف، تؤدي إلى الوهن. فيتسلط أعداء الإسلام ويتسلط أهل الباطل على أهل الحق وعلى أهل الخير. وإني ذاكر في هذا المقام أمرا خطيرا جدا، وعملا حذر منه ربنا في كتابه، وحذر منه نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ربما يتساهل فيه كثير من المسلمين، بل ربما يتساهل فيه كثير من أهل السنة، بل ربما يتساهل فيه بعض طلبة العلم. هذا الأمر الخطير الذي يمزق الأوصال ويشتت الصفوف ويزرع الشحناء والبغضاء، ألا وهو النميمة، هذا الخلق الذميم، وهذه الصفة السيئة، وهذه الكبيرة التي حرمها الله ونهى عنها وحرمها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، شر مستطير وداء عضال ينخر في وسط أهل الإيمان، وربما لا يسلم من ذلك أرباب المساجد وربما حفظة القرآن وغيرهم من طلاب العلم وأهله. النميمة نقل الكلام من شخص إلى آخر على جهة الإفساد. قال الإمام الذهبي وهكذا الهيتمي: هذه كبيرة من كبائر الذنوب بإجماع أهل العلم، وهي محرمة من المحرمات. وكم ترى من الأدلة في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في تحريم هذا الأمر. قال الله تبارك وتعالى: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين. حتى طاعته، حتى مجالسته، حتى الرضا بما هو عليه، حتى معاونته. ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم، بل كما يقول الذهبي رحمه الله في كتابه الكبائر من نقلت إليه نميمة فإنه يلزمه ستة أمور يفعلها مع هذا الذي نقل إليه النميمة. يأتيك آت ويقول لك فلان قال فيك وفعل فيك وطعن فيك، يلزمك تجاه هذا الناقل أولا أن تكذبه وأن ترد قوله وأن تقبح فعله وأن تزجره. هذا من الأمور التي ينبغي أن يفعلها المؤمن وينبغي أن تبغضه، لأنه مما يشعل الشر وينشر الفساد والفرقة. ومما يجب عليك تجاهه ألا تصدق ذلك وألا تتطلع للبحث عنه. قال لك ما قال ونقل إليك ما نقل، لا ينبغي لك أن تتجسس ولا أن تتحسس ولا أن تتتبع ما الذي قال وكيف قال وأين قال، فإن هذا يورث الشحناء والبغضاء ويسبب الفرقة عاجلا أو آجلا. وهكذا ينبغي لك أن تبغض هذا الفعل فلا تنقل ما نقله النمامون فتكون على طريقتهم وعلى سيرهم والعياذ بالله. أيها المؤمنون عباد الله، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم على سبيل الذم لمن كان هذا حاله، قال الله تبارك وتعالى تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. روى الإمام ابن جرير في تفسيره بسند صحيح عن مجاهد بن جبر وقتادة بن دعامة وعكرمة مولى بن عباس أن هذه المرأة التي هي امرأة أبي لهب كانت تمشي بالنميمة، ولا يستبعد هذا منها، فهي امرأة كافرة تحارب النبي صلى الله عليه وسلم وتسعى إلى تفريق أصحابه وأحبابه. قالوا كانت تمشي بالنميمة، فذكر الله عز وجل ذلك على سبيل الذم. وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال تجد شر الناس ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. هذا هو شر الناس، لأنه يفسد. ومن الناس في أيامنا من ربما له خمسة وجوه، ليس وجهان بل خمسة وجوه أو أكثر من ذلك. تجد شر الناس ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. شرع الله عز وجل لعباده في باب الصلح كما في الصحيحين من حديث أم كلثوم أنه إذا أراد أن يصلح الشخص بين شخصين أن يوري ولو حتى أن يقع في شيء من الكذب لأجل الإصلاح بين الناس. إذا سمعت من أخيك كلاما وطعنا في غيره فاسعى في الإصلاح واسعى في كبت هذه الفتنة وفي إبعادها. أما النمامون فإنهم يفرحون بمثل هذا ويشيعونه وينشرونه ويسعون إلى نقله، فيزيدون على الطين بلة ويزيدون على النار اشتعالا لها. وجاء من حديث ابن عمر وعبادة بن الصامت عند الإمام أحمد والطبراني وصححه العلامة الألباني قال عليه الصلاة والسلام خير أمتي الذين إذا رؤوا ذكر الله بهم، خير أمتي الذين إذا رؤوا ذكر الله بهم، وشرار أمتي النمامون الذين يفرقون بين الأحبة والذين يبتغون البراء العنت. هؤلاء شرار هذه الأمة الذين يسعون في التفريق بين الإخوة وبين الأحبة وبين أهل الإيمان وبين أهل الإسلام. هذه ليست طريقة أهل الإيمان، هذه الطريقة إنما هي طريقة إبليس كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. فمن سلك هذا السبيل فإنه تلميذ ومستفيد من إبليس الرجيم، عليه من الله ما يستحق. جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن بالتحريش. إذن هذا عمل إبليس، أيس أن يعبده المصلون أي أن يجتمعوا على عبادته، فإن الطائفة المنصورة لا زالت موجودة التي تعبد الله تبارك وتعالى، ولكنه يسعى في الحرشة والتحريش عن طريق النمامين الذين ينقلون ذلك. وقد جاء في صحيح الإمام مسلم أيضا من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الشيطان ينصب عرشه على البحر ثم يبعث سراياه، فيأتي أحدهم فيقول: فعلت وفعلت، فيقول: ما صنعت شيئا. قال: ثم يأتيه أحدهم فيقول: لم أزل بفلان حتى فرقت بينه وبين زوجته، لم أزل بفلان حتى فرقت بينه وبين زوجته. فيقول له الشيطان: نعم أنت، نعم أنت، ثم يذنيه ويقربه. هذا الذي يفرق بين امرأة وزوجها، كيف بمن يسعى في الفرقة بين الأمة الإسلامية بنشر الشر وإشعال الفتن ونقل الكلام من هنا إلى هناك؟ ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من خبب امرأة على زوجها فليس منا، رواه أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. إذن هذا عمل الشيطان وهذه طريقته. وجاء عند الإمام مسلم من حديث عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ألا أنبئكم ما العظم؟ النميمة القالة بين الناس. والعظم بمعنى القطع، فهو يقول عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بشيء يسبب القطع والتمزق والتفرق؟ النميمة القالة بين الناس، التي تنقل من فلان إلى فلان، قال فلان وقال فلان، وربما تضيع الأوقات والأعمار في نقل الكلام من فلان إلى فلان. هذا الحديث العظيم ذكره الإمام محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد، أتدري في أي باب ذكره؟ إنه ذكره في باب بيان شيء من أنواع السحر، ثم ذكر هذا الحديث: ألا أنبئكم ما العظم؟ هي النميمة القالة بين الناس. ذكره في باب السحر، قال أهل العلم: لأن النميمة ضررها كالسحر، بل ربما قد تفوق السحر. النميمة ضررها في الأمة كالسحر، بل قد تفوق السحر، فإنها تؤدي إلى الشحناء والبغضاء، تؤدي إلى الفرقة، ربما تؤدي إلى القتل والقتال. فكم من أناس اقتتلوا بسبب النميمة، وكم من دماء سفكت بسبب النميمة، وكم من أحبة فرق بينهم بسبب النميمة، وكم من امرأة طلقت بسبب النميمة، وكم من دول تحاربت بسبب النميمة. إذن فشرها مستطير. وجاء عند البخاري في الأدب المفرد، وجاء أيضا عند غيره من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وهو صحيح صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى، فقال عليه الصلاة والسلام: أتدرون ما العظم؟ هي النميمة. قال: أتدرون ما العظم؟ هي نقل الكلام من بعض الناس لبعض ليفرق بينهم، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وجاء عند الإمام أحمد من حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ألا أنبئكم بخير درجة من الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين، إصلاح ذات البين، وفساد ذات البين الحالقة. ألا لا أقول حالقة الشعر، ولكن حالقة الدين، حالقة الدين. إذن فساد ذات البين الذي يكون أحيانا عن طريق النميمة
يحلق الدين، يفسد دين المؤمنين ويخرب عليهم عباداتهم وأمورهم. فاحذر يا عبد الله. وهذا الحديث في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين. ذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه الأذكار وذكر غيره أن رجلا رفع في رقعة في رقعة إلى الصاحب ابن عباد في مال يتيم وكان مالا كثيرا ليأخذه الصاحب ابن عباد، فنظر في تلك الورقة فقال: النميمة خسيسة وإن كانت حقيقة. قال: والميت رحمه الله، والمال نماه الله، واليتيم جبره الله، والساعي لعنه الله. والساعي لعنه الله، الذي يسعى في الشر ويسعى في الفتنة ويسعى في الفرقة ويسعى في تمزيق الأمة. قال: والساعي لعنه الله. وهكذا ينبغي أن يحذر المؤمنون من هذا العمل ومن أهله، وأن يسعوا إلى كل قول وإلى كل فعل يؤدي إلى صلاح القلوب وتآلفها وتقاربها واتحادها. فإننا في هذه الأزمان معاشر أهل السنة ومعاشر المؤمنين عموما تكالب علينا أعداؤنا من هنا وهناك. يا أهل السنة، أعداؤكم يرمونكم عن قوس واحد، أهل الباطل، بل أهل الأرض كلهم، أهل الأرض كلهم. منهم من يكون قاصدا وعاديا ومبطلا، ومنهم من يكون جاهلا يفعل ذلك عن جهل. فلا تزيدون الطين بلة، لا يزيد أحدنا الطين بلة، فيكون سببا للتفرق، سببا للعداوات. نحن أحوج ما نكون إخوة في الإيمان، متآخين، متناصرين، متناصحين، متحابين، متوحدة صفوفنا، متبعين لكتاب ربنا ولسنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا يعني كلامي هذا أن نلفلف على الباطل وأن نجمع أهل البدع ونكون صفا واحدا مع أهل الباطل ومع أهل الخنا ومع أهل التحزب ومع أهل الشر. ولكن يا أيها المسلم رفقا، يا أيها المسلم رفقا، يا أيها السلفي رفقا، يا أيها السني بأخيك الذي يسير على طريقك، والذي يسير على دربك، والذي يعتقد ما تعتقده، والذي يدين بما تدين به. إن لم ترفق بأخيك فكيف تدعو الناس إلى هذا المنهج؟ وكيف تدعو الناس إلى هذا الطريق؟ وكيف يرغب الناس في قبول دعوتك وأنت لا ترضى أن يبقى معك في صفك أحد على هذا الطريق؟ أيها المؤمنون عباد الله، جاء في الصحيحين من حديث جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة نمام. وفي رواية: لا يدخل الجنة قتات، والقتات هو النمام. فما أعظم هذه العقوبة! ينقل كلاما وربما يتساهل لشيء في نفسه، يريد أن يفرق بين فلان وفلان ولا يدري بعواقب ذلك. لا يدخل الجنة نمام. إن كان مستحلا للنميمة فهو لا يدخل الجنة إن مات على ذلك، وإن كان يعلم حرمتها ولكنه لا يستحلها فإنه لا يدخل الجنة دخولا أوليا، لا يدخل الجنة دخولا أوليا. وكلا الأمرين مر وعقوبة عظيمة. من توعده نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بأنه لا يدخل الجنة، بأنه لا يدخل الجنة. يا أيها الناس، أهل السنة والجماعة دعاة إلى الخير في أقوالهم، في أفعالهم، في معاملتهم، في سائر شؤونهم. ولهذا أحب القاصي والداني من أهل الخير أحب دعوتهم، إلا من فسدت فطرته أو خرب منهجه. فإذا كانوا كذلك فهم بحاجة إلى أن يعملوا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم،
أشد من غيرهم، وأن يحرصوا غاية الحرص أن تكون دعوتهم سليمة نقية صافية، دعوة رحمة، دعوة خير يستفيد منها الراعي والرعية والقريب والبعيد. الله عز وجل بعد أن ذكر هذه الآيات وهو يذكر أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذه النعمة، يقول الله عز وجل: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. هذا أمر من الله جل وعلا وحث وترغيب أن يكون أصحاب محمد، وهو خطاب للأمة جميعا، دعاة إلى الخير، آمرين بالمعروف، ناهين عن المنكر. هذه وظيفة هذه الأمة، وهذه ميزتها، وهذا الأمر العظيم الذي به وبغيره فضلت على الأمم الماضية. قال الله عز وجل بعد هذا بآيات: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. فينبغي لكل مؤمن أن يبتعد عن كل عمل يؤدي إلى الشحناء، يؤدي إلى البغضاء، يؤدي إلى الفرقة، وأن يسعى في الأسباب وهي كثيرة التي تؤدي إلى الأخوة والتي تؤدي إلى المحبة، فإنه إن وجدت في هذه الدنيا من تتآخى معه على دين الله عز وجل وعلى سنة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهذه نعمة عظيمة، وأخوك كنز عظيم ينبغي أن تحافظ عليه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. إذن فالمحبة في الله عز وجل هذه التي يجد العبد فيها حلاوة الإيمان، يجد بها اطمئنان النفوس، يجد بها السعادة. فحافظ على هذه الأخوة، وحافظ على أعمالها وأسبابها التي تؤدي إلى تقويتها، فإن نبينا عليه الصلاة والسلام يقول وهو يصف أهل الإيمان، يقول كما في الصحيحين: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كما كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد، تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. متفق عليه. لو نظرت إلى المسلمين في أيامنا مقارنة بهذا الحديث لوجدت أن هذا الجسد قد تمزق، فدمه في شق ولحمه في آخر وعظامه في مكان آخر وعصبه كذلك. تمزق هذا الجسد وتفرق هذا الجسد وتشتت هذا الجسد فضعفت القوى، وصار المسلمون إلى ما صاروا إليه. تسلط الرافضة، تسلط المنافقون، تسلط الملاحدة على بلاد أهل الإسلام، يسفكون دماء أهلها ويعيثون فيها فسادا. تسلط أرباب البدع والأهواء. كل هذا لما ترك المسلمون دينهم وتمسكهم بكتاب ربهم وبسنة نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولو أنهم رجعوا إلى وصية الله فاعتصموا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلحت أحوالهم ظاهرا وباطنا، ولمكن الله عز وجل لهم. قال الله تبارك وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني
لا يشركون بي شيئا. التمكين لأهل الإيمان إذا تمسكوا بالإيمان، التمكين لأهل الإسلام إذا عظموه وعملوا بما فيه وطبقوه قولا وعملا. فالله الله عباد الله أن نكون دعاة إلى الخير ومفاتيح له، وأن نحذر أن نكون مفاتيح للشر. فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في حديث أنس وسهل بن سعد: إن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر، وإن من الناس مفاتيح للشر مغاليق للخير. فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه، وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه. نجتمع على دين الله عز وجل على الصفاء والنقاء، ونعض على ذلك بالنواجذ، ونصبر ونصابر ونتآخى ونتآزر ونتعاون، وينصح بعضنا بعضا إلى أن نلقى الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وفقنا الله جميعا وإياكم لما يحب ويرضى، ورزقنا الله وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وبارك الله فيكم.